بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولازلنا مع قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، ومع آخر مشاهد ومحطات حياته عليه السلام في بيت المقدس. فعاش نبي الله سليمان عليه السلام حياة حافلة مليئة بالخوارق والمعجزات ومليئة بالأحداث العظام، فعاش حياة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر التوحيد والجهاد في سبيل الله، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى النبوة والملك والقوة وسخر له من سائر الإمكانيات. وتميزت مرحلة مملكة سليمان التي هي أعظم مملكة عبر التاريخ في بيت المقدس، هذه الفترة وهذه الحقبة التي حكم فيها نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام تلك الأرض المقدسة المباركة، تميزت بعدة أمور، منها الأمن والأمان والاستقرار والرقي الحضاري والازدهار، وكذلك العبادات وانتشار الإيمان والتوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى على أرض هذه البلدة الطيبة. لذلك جمع لهذه المملكة بين الازدهار الحضاري وكذلك تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في ربوع هذه المملكة، وهذا يظهر جليا من خلال المشاهد والمواقف والصور والمحطات التي مرت معنا طيلة أكثر من 40 درسا متعلقة بقصة نبي الله سليمان، بما مضى معنا من آيات ومن أحداث ومن مشاهد. واقتصرت هذه الدروس على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، وكانت فيها العديد من العبر والفوائد والدروس والإلهامات في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. ولكن لأن بقاء الحال من المحال، ولا يبقى ملك ولا يدوم، وكما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان، فإن هذا الملك سينتهي، وهذا الملك العظيم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من الخصائص الشيء الكثير، كذلك كتب عليه الموت كما كتب على سائر المخلوقات، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. وتميزت حقبة سليمان بأنه في هذه المملكة بيت المقدس، كما في الآية التي قبل آية وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام، أنه لديمومة رقي واستقرار واستمرار أي حضارة، بحيث تعيش الأمة بجمع بين الإيمان بالله عز وجل والعبودية لله سبحانه وتعالى مع القوة ومع الحضارة ومع الرقي، لابد أن تكون هنالك ثلاث مراحل وثلاث خطوات يعتني بها أهل هذا المجتمع، وهذا ما حصل مع سليمان عليه السلام. وكنا قد وقفنا سابقا على قول الله عز وجل لما ذكر الله سبحانه وتعالى من تسخيره الريح والجن لسليمان عليه السلام كآية عظيمة ومعجزة مبهرة له. فمما ذكر الله سبحانه وتعالى عن سليمان قال يعملون له، أي لسليمان عليه الصلاة والسلام، من هم؟ من سخروا له من الشياطين. قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. فهنا بدأ سليمان عليه السلام بتأسيس هذا المجتمع، التأسيس الإيماني، من خلال العناية بدور العبادة، العناية بالمحاريب، العناية بالمساجد. وهذا كان أمرا عاما في سائر هذه المملكة، لم يكن خاصا به بتعبده أو تعبد أبيه داود عليه السلام. قال يعملون له ما يشاء من محاريب، هي أماكن العبادة، محاريب متعددة. فاعتنى بتحقيق الإيمان والعبودية لله سبحانه وتعالى في هذه المملكة ابتداء. قال وتماثيل، على قول من قال أنها عبارة عن مجسمات عظيمة كبيرة هائلة لإخافة الأعداء، فهذا يدخل في باب العدة وفي باب الإعداد المادي للجهاد في سبيل الله. فتحقيق العبودية ثم القوة المادية من الإعداد، ثم بعد ذلك سائر أعمال البر من الأعمال الخيرية وغيرها. قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، قال وجفان كالجواب، أي ما يوضع فيها الطعام. هذه الصحف الجفان الكبيرة عبارة عن أشياء تحتوي بداخلها الأطعمة، ولكنها فخمة وعظيمة. قال كالجواب، أي كالجابية، أي البركة، أي الحوض الكبير من الماء. وقدور، من عظمها ومن كبر حجمها، كانت كالجبال ثابتة لا تتحرك. وقدور راسيات كالجبال. ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا، إذا تحققت هذه العناصر الثلاثة في المجتمع فإنه سيصبح مجتمعا محققا للعبودية، وكذلك مجتمعا مزدهرا من الناحية البنيانية العمرانية. فحقا على هذا المجتمع أن يشكر الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على هاتين النعمتين، نعمة البنيان والأمن والأمان والاستقرار، ونعمة تحقيق الدين الخالص لله سبحانه وتعالى. وكان هذا هو السائد، بعكس فترات وحقب بني إسرائيل قبل داود عليه السلام وبعد سليمان عليه السلام كما سيأتي معنا، من العنت الذي كان يعانيه ويلاقيه الأنبياء مع بني إسرائيل، فكانوا يجدون صعوبة في دعوتهم إلى الله، وصعوبة في إخضاعهم لشعائر الله وللوحي الذي ينزل عليهم تباعا، كما حصل مع موسى عليه الصلاة والسلام. قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم تأتي آخر محطة ومرحلة من حياة هذا النبي العظيم الذي امتلأت حياته بالرفعة والمجد، وكذلك ستكون آخر محطة من محطات حياته كذلك فيها مجد له وفيها إعجاز. لأننا ذكرنا سابقا أن حياة سليمان عليه الصلاة والسلام كلها إعجاز. يقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا هذه المرحلة وهذا المشهد العظيم، هو آخر مراحل حياة سليمان عليه الصلاة والسلام، قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته. والضمير هنا يرجع إلى السياق، قال يعملون له ما يشاء، من هم؟ من سخروا له من الشياطين والجن. فهؤلاء الشياطين والجن كانوا قد أوهموا وأظهروا للإنس بأنهم يعلمون الغيب، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يفتضح أمرهم للإنس، وأن يكون هذا الأمر معجزة لسليمان عليه الصلاة والسلام في موته. فكان هذا المشهد وهذا الموقف بأن أماته الله سبحانه وتعالى ولم يعلم الجن الذين سخروا له بالأعمال الشاقة التي قد لا يقدر عليها ولا يقوى عليها الإنس، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر، قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص، منهم من يبني ومنهم من يغوص ليستخرج الحلي واللآلئ وغيرها. وقال في موضع آخر ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. فهنا قال فلما قضينا، جاء بضمير الجمع دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه كتب الفناء على جميع المخلوقات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال فلما قضينا، القضاء هنا بمعنى فلما قدرنا وحكمنا وألزمناه بالإخضاع لهذا الحكم وهو الموت. قال فلما قضينا، والقضاء هنا القضاء قضاءان، إما قضاء كوني وهو الذي لابد أن يقع، وهذا هو القضاء الكوني، فلما قضينا عليه الموت. ومثال ذلك كذلك وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا هو القضاء الكوني الذي لابد أن يقع. وهنالك قضاء شرعي الذي قد يقع وقد لا يقع، وهو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويريده من عباده، كقوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. القضاء هنا هو قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع، فتجد من الناس من خالف هذا القضاء، إما بالشرك بالله عز وجل وإما بعقوق الوالدين. قال فلما قضينا، انتهى الأمر، حكمنا وقدرنا الموت على سليمان لأنه حان أجله وانقضى عمره. فلما قضينا عليه، أي على سليمان عليه الصلاة والسلام، وهنا لما كان هذا المشهد مشهد الموت الذي هو مصيبة المصائب وفاجعة الفواجع، في هذا المشهد لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم سليمان، لأن الإنسان بمجرد أن يموت لم يعد أهله يذكرون اسمه، بل يقولون أين الجنازة وأين الجثة وارفعوا الجثة وضعوا الجنازة، بمجرد أن يموت لا يذكرون اسمه إطلاقا. وهذا فيه عبرة وفيه عظة لكل إنسان. فهنا قال فلما قضينا عليه، ما قال فلما قضينا على سليمان الموت، انتهى الأمر الآن، هذا آخر فصول ومراحل حياة سليمان عليه السلام. قال فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي عصاته، وفي قراءة تأكل من ساته بدون الهمز. فلما خر، أي سقط ووقع أرضا، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هنا قال فلما قضينا عليه الموت، يذكر بأن سليمان عليه السلام حكم في بيت المقدس خلفا لداود عليه السلام 40 سنة، وقيل أنه بدأ حكمه وكان عمره 13 سنة، بمعنى أنه قبض روحه وعمره 53 سنة، وقيل قبض وعمره 67 سنة وكان حكمه 50 سنة، وبدأ ملكه وعمره 17 سنة، وقيل أنه بنى بيت المقدس بعد بداية ملكه 4 سنين، وقيل بناه بعد 29 سنة من ملكه في بيت المقدس. وهنالك قول لبعض أهل التفسير أن سليمان عليه السلام في آخر حياته بنى بيت المقدس وبقي عام على انتهاء البناء بشكل كامل وحان أجله، فسأل ملك الموت وقال له إذا دنا أجلي فأعلمني. فجاءه ملك الموت وقال له بقيت سويعة. سليمان عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل بأن يعمي موته على الجن، في بعض الروايات حولا، أي سنة كاملة. لماذا؟ حتى يظهر كذب الجن ادعاءهم الغيب للإنس. فلما قبضت روحه لم يعلم الجن أنه ميت، وكان متكئا على عصا. وورد في بعض الروايات عن ابن عباس يذكر ذلك كما في مستدرك الحاكم، يروى مرفوعا ولكنه ضعيف. وقال أهل الحديث الصحيح والموقوف عن ابن عباس أن سليمان عليه السلام كان يتجرد ويعتكف الشهر والشهرين والسنة والسنتين وأكثر من ذلك وأقل. فلما دخل وأخذ ما يحتاج إليه في هذا الوقت من التعبد في بيت المقدس، وكان إذا رأى شجرة سألها ما اسمك، فتقول له كذا، فيسألها ما فائدتك أو منافعك، فتقول كذا وكذا، فإذا كانت مما يستفاد منها فيغرسها، وإذا كانت للدواء فيكتب. حتى ذات يوم سأل إحدى هذه الشجر فقالها ما اسمك، قالت الخروب، وفي لفظ الخروب. فقال لها ما وظيفتك، قالت لخراب هذا البيت، أي بيت المقدس. قال لا يمكن أن يخرب هذا البيت وأنا موجود. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يكتمل بناء البيت، أي بيت المقدس، دون أن يعرف الجن موت سليمان. فاستجاب الله سبحانه وتعالى له، فغرس هذه الشجرة في الحائط واتكأ على عصاه يتعبد لله عز وجل. فجاء ملك الموت وقبض روح سليمان عليه الصلاة والسلام، والجن مسخرون يعملون في بناء هذا البيت ويعملون حوله ويذهبون ويمرون منه ولا يعلمون أنه ميت. وهذا فيه إشارة إلى أن سليمان عليه السلام كانت له هيبة في نفوسهم في قلوبهم، ولا يستطيع أحد أن يقرب منه أو أن يسأل عن شيء. وما تبين حال سليمان أنه ميت حتى سلطت دابة الأرض وهي الأرض أو النمل الأبيض على العصا التي كان يتكئ عليها، وشيئا فشيئا لما أكلت ونخرت هذه العصا انكسرت، فسقط سليمان عليه الصلاة والسلام كما وصف الله سبحانه وتعالى. قال فلما خر، أي سقط سقوطا ووقع، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلذلك قال بعض العلماء لماذا دعا سليمان أن يعمى موته؟ قال لأن الجن كانوا يدعون علم الغيب فحتى يفتضح أمرهم. والأمر الثاني قالوا حتى يكتمل بناء بيت المقدس. وبعض العلماء قالوا أن بناء بيت المقدس قد فرغ منه سليمان عليه الصلاة والسلام بعد 4 سنين من تسلمه الملك في بيت المقدس. عموما هذه الروايات وهذه الآثار هي مما يذكر ومما يؤثر في كتب التفسير، وهي من الإسرائيليات، وهي أخذت من أهل الكتاب، حتى أن معظم أهل التفسير قد اتفقوا على أن بقاء سليمان عليه الصلاة والسلام ميتا متكئا على عصاه حولا كاملا. ولكن لا يوجد دليل على بيان أو ذكر المدة التي بقي فيها سليمان عليه الصلاة والسلام ميتا دون علم الجن. وهنا نذكر أمرين. الأمر الأول، البعض قال لا يعقل بأنه يبقى حولا كاملا سنة كاملة ولا يعلم به أزواجه أو أبناؤه أو حاشيته أو مستشاريه أو جنده أو غير ذلك، وقال هذا لا يعقل. ولكن حقيقة يرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فموسى عليه السلام مع هارون عاشوا 40 سنة في التيه في مساحة من الصحراء لا يعرفون أين يذهبون، وهذا قد حصل، يأجوج ومأجوج عقلا لا ندري أين هم، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنهم موجودون. فلا تعمل هذه الأمور بالعقل. هذا لو أخذنا بقول جمهور المفسرين الذين يكادون يتفقون بأن سليمان عليه الصلاة والسلام بقي حولا كاملا متكئا على عصاه قبل أن يتبين للجن أنه ميت. ولكن الأمر الآخر أن هذا لا يوجد عليه دليل، وكذلك لا ذكر لهذه الروايات أن سليمان دخل ليتعبد فمات متكئا على عصاه في محرابه أو في بيت المقدس أو أثناء استكمال بناء الجن أو الشياطين لبيت المقدس. هذه كلها روايات وأقوال لا يوجد عليها دليل، ولكن الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنه يقع، والله على كل شيء قدير. ولكن لا عبرة بمعرفة المدة الدقيقة لما بقي سليمان عليه الصلاة والسلام متكئا على العصا قبل أن يتبين حاله إما للجن وإما للإنس وإما لمن حوله ومعرفة أنه مات. هذا لا ينبني عليه أمر، ولو كان ينبني عليه ثمرة لذكره الله سبحانه وتعالى. إذن المحصلة والخلاصة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفتضح أمر الجن الذين كانوا يدعون علم الغيب لبيان حقيقة إمكانياتهم وحقيقة أمرهم، ثم يكون موت سليمان عليه السلام معجزة له ويكون له بصمة في حياته وبعد مماته في هذه الأرض والبقعة المباركة، وكذلك تكون خاتمته خاتمة حسنة في هذا المكان الذي هو بيت المقدس. فهنا المعنى الإجمالي، فلما قضينا عليه الموت خلاص انتهى أجله وحانت ساعته، ما دلهم أي الجن على موته إلا دابة الأرض التي هي الأرض أو النمل الأبيض السوس الذي ينخر في الأخشاب، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. والمنسأة هي العصا القوية الغليظة التي يساق بها الإبل. ولماذا هنا قال منسأته؟ ذكر المنسأة ولم يذكر العصا. في قصة موسى قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وهنا قال منسأته، وقيل منسأته أي عصاته بلغة أهل الحبشة، والمنسأة هي العصا الغليظة. لماذا جاء ذكرها هنا؟ والله سبحانه وتعالى لا يذكر كلمة ولفظا إلا إذا كان السياق يقتضيه وفيه معنى إضافي يتناسب مع إعجاز القرآن وإعجاز السياق وإعجاز موضوع هذه السورة أو القصة التي يذكرها. المنسأة من النسيء، النسيء أي التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، وكما قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره أي يؤخر له في عمره، يطول عمره فليصل رحمه. فالمنسأة فيها معنيان إضافيان على أنها مجرد عصا. المعنى الأول أنها تسوق الإبل، فيها معنى السوق وفيها معنى الإبعاد ومعنى الطرد، نسأ الإبل أي ساقها وأبعدها، هذا معنى منسأته، هذا المعنى الأول. وفيها معنى التأخير وهو المعنى اللغوي. ماذا يفيدنا في هذه القصة وفي هذا المشهد؟ فيه إشارة إلى أن هذه العصا المنسأة أخرت معرفة الجن بموت سليمان، بذلك طال عمر مملكته بالنسبة لهم، فناسب أن يأتي هذا اللفظ المنسأة. والأمر الثاني هذه العصا بمثابة العصا التي تسوق الجن، لأن الجن مستمرون بالعمل الشاق المتعب المذل المهين لهم، ويظنون أن سليمان حي ولكنه ميت. لماذا؟ لأنه متكئ على العصا، فكانت العصا كأنها تسوق الجن، كما تسوق الإبل تسوق الجن، فهم مسخرون بسبب العصا. وكذلك أخرت أمد مملكة سليمان، فلذلك ناسب أن يأتي هذا اللفظ، قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، ما دلهم أي كأن هنالك أمرا خفيا، الدلالة على الشيء أي أن هنالك أمرا خفيا فيصبح ظاهرا بدلالة أمر آخر. قال ما دلهم أي ما عرفهم، ما دلهم على موته أي موت سليمان عليه الصلاة والسلام إلا دابة الأرض. والحقيقة هو دابة الأرض هي سبب، ذكر السبب ونسب الأمر إليه، قال إلا دابة الأرض ماذا فعلت؟ قال تأكل من سأته، تأكل عصاته. ثم قال سبحانه فلما خر أي سقط ووقع. وكذلك لماذا لم يقل فلما سقط أو فلما هوى كما قال والنجم إذا هوى، وما قال سقط، قال فلما خر. والخرور هو السقوط المفاجئ السريع مع الصوت، فحتى نميز السقوط المجرد الوقوع المجرد مع الخرور، فيه ثلاثة أشياء، فيه صوت خرير الماء، وكذلك فيه عامل الزمن السرعة، قال ويخرون للأذقان سجدا، قال ويخرون للأذقان سجدا، قال فخر عليهم السقف، ففيه عامل الزمن السرعة وفيه الصوت، وصوت كل شيء بما يناسبه بحسب وزنه وبحسب حجمه وقوته، وفيه السرعة وفيه الصوت وفيه الشدة والقوة. قال فلما خر أي سقط سليمان بعد أن كسرت العصا وسقط سليمان، علم من حوله بأنه ميت، فلما خر أي سقط تبينت الجن. تبينت فيها معنيان، إما معنى أي بان الأمر، بان أمرهم واتضح وافتضح أمرهم وانكشف حالهم أنهم كانوا يكذبون على الإنس بأنهم يعلمون الغيب. تبينت الجن أي انكشف حال الجن بأنهم لو كانوا حقيقة يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، مسخرون في هذه الأعمال الشاقة. هذا معنى. والمعنى الآخر، فلما تبينت الجن، لأنهم قالوا أن كبار الجن كانوا يوهمون أتباعهم بأنهم يعلمون الغيب، فلما تبينت الجن بعمومها أن الجن الكبار لا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقيل فلما تبينت الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فلما خر تبينت الجن، الآن انكشف حالهم واتضح بأنهم لا يعلمون الغيب، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب وكانوا يعلمون أنه ميت ما استمروا بهذا العمل الشاق، يذهبون ويأتون ويمرون أمامه ظنا منهم بأنه متكئ على عصاه يتعبد لله عز وجل في محرابه أو في مكانه الذي قبض فيه، ما لبثوا في العذاب المهين. سمي هذا التسخير وهذا العمل مع أنهم كانوا يعملون، لماذا سمي العذاب؟ هذا فيه إشارة أن الذين سخروا هم من الشياطين الذين هم من الكفار لا المؤمنين، لأن المؤمن لا يعتبر عمله لنبي الله سليمان عذابا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الجن والشياطين يرون أنفسهم أعلى مقاما ومرتبة، كما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، لذلك هم لا يقبلون أن يسخروا لأي مخلوق من مخلوقات الإنس، لذلك الجن ما سخروا إلا لسليمان عليه الصلاة والسلام. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب وهو التسخير والعمل الشاق في العذاب المهين المذل، الأعمال الشاقة الأليم. لماذا؟ لأنه خارج عن إرادتهم، ما أحبوا ذلك وما أرادوا ذلك، ولكن أكرهوا على هذا الأمر. بذلك علم الإنس وعلم أتباع سليمان عليه الصلاة والسلام وعلم الجن جميعا بأن سليمان عليه الصلاة والسلام مات، وكانت هذه معجزة لسليمان في بيت المقدس. هذه المعجزة تضاف وتسجل لسجل المعجزات الكثيرة التي كانت حياته كلها معجزة في هذه الأرض المباركة الطيبة. قال: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه آخر لحظات حياة سليمان عليه الصلاة والسلام، عاش حياة عظيمة وعاش مجدا، وكذلك وفاته كانت فيها بصمة وفيها المجد له بأن توفي بمعجزة افتضح أمر الجن بأنهم لا يعلمون الغيب. وهذه الآية وهذا الموقف وهذا المشهد وهذه الصورة المشرقة في وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام فيها العديد من الهدايات والوقفات والفوائد، ولكن هذا نرجئه بمشيئة الله سبحانه وتعالى لدرس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.